أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين المسلمين والمسلمات في أي أرض كنتم من أرض الله، مرحبا بكم مع برنامج التبيان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لنا ولكم هذه الأوقات في ميزان الحسنات، أن يرفع بها الدرجات، أن يتجاوز بها عن السيئات، إنه واسع العطيات. الأقدار تأبى علينا إلا أن نتحدث في أمور بعينها تلجئنا الضرورة للحديث إليها لما نرى لها من خطر يتهدد فرضا من فروض هذه الأمة وواجبا من واجباتها، ألا وهي الأخوة الإيمانية والمحبة الإسلامية التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أتباعه وبقيت فيهم ميراثا تدل على عمق الإيمان وتدل على صلابة العقيدة، ألا وهي أخوة الدين. ولكن يد العبث، والعبث هنا يدل على الفوضى في كل شيء، استخدمت العابثين، منهم من استخدم عن جهل وعن عصبية وعن غشاوة غطت على العقول قبل الأعين، وبعض الناس استخدم بغوغائية وعشوائية اللي هو الذين يسيرون في الركب، وهناك من هو منتفع إما نفع مادي أو نفع سياسي فيما يخص ما يحدث بين الفينة والفينة والحين والحين بين البلدين الشقيقين الكبيرين العظيمين الجزائر ومصر. في حين أن طبيعة العلاقة بين الجزائر وبين مصر ربما تختلف عن كثير من طبائع العلائق بين بعض الدول العربية الأخرى، احنا بنتكلم على ناحية العروبة، لا نقصد بها القومية العربية في صورتها البغيضة المقيتة، وإنما نقصد أن المسلم العربي يجمعه مع أخيه العربي في البداية وهي الأساس وعليها المعول رابطة الإسلام، ثم بعد ذلك رابطة العروبة، اللسان العربي، الانتساب إلى الجنس العربي الذي اصطفاه رب العزة والجلال وجعل منه سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحيانا تزداد الروابط فيكون بين الدول العربية الإسلامية نوع من الجوار، وده بيحتم أشياء أخرى أكثر وأكثر، وبيبقى فيه تبعات شرعية واستراتيجية وإنسانية أكثر من غيرها. لكن العلاقة بين مصر والجزائر من نوع العلاقات التي يضرب بها المثل في التميز، يعني على تاريخ البلدين الشقيقين في نوع من التميز في العلاقة وعلى جميع الأصعدة، فهم شركاء في أي رحلة كفاح، سواء كانت رحلة الكفاح على التراب المصري أو على التراب الجزائري، شركاء في رحلات التنوير والتثقيف والتعليم والتربية سواء كان هنا أو هناك. ولكن في مخطط كبير لا تقصد به مصر تحديدا ولا الجزائر تخصيصا، وإنما هو موجه إلى كل الدول العربية الإسلامية، وأنا أركز على العربية الإسلامية لأن العرب حقيقة هم لحمة الإسلام وهم عبود الخيمة لهذا الدين، فهم حملته إلى الناس وهم دعاته، هم الذين يفهمون لغته ويوصلونها إلى الناس، اللي هو تفتيت الوحدة الإسلامية. أمر تفتيت الوحدة الإسلامية ليس وليد اللحظة، وليس أمرا حديثا جديدا، وإنما هو مخطط استعماري استشراقي تبشيري خبيث بتجند له الجنود وتهيئ له الأوضاع منذ أماد بعيدة. فالاستعمار العسكري من الدول، وبيسموه استعمار، وده نوع من الغزو، الغزو المصطلحي، غزو في المصطلحات، بدل ما يسموه احتلال اغتصاب عدوان يسموه استعمار، وفي الحقيقة هو استخراب وليس استعمار. الدول المحتلة الكبرى وفي مقدمتها راعية الكثلكة في العالم في العصر الحديث اللي هي فرنسا وبريطانيا وبعض الدول التي ليست في نفس الدرجة كإيطاليا مثلا، ثم جاءت أمريكا التي ورثت ميراث هذه الدول الاستعمارية الكبرى. موضوع النهج العسكري كلفهم كثيرا ولم يصل بهم إلى الدرجة المرجوة أو الثمرة المرتقبة، فعمدوا إلى غزو أخبث وفي نفس الوقت هو أشد أنكى، اللي هو الغزو الفكري والثقافي. فبدأوا في تفتيت وحدة المسلمين بأشياء كثيرة متعددة. الذي يعنينا نحن في هذا المقام أن نذكر أنهم من الأشياء التي بدأوا بها تفتيت الوحدة الإسلامية إحياء النعرات الشعوبية القديمة، الخلفيات الشعوبية القديمة التي كانت عند الدول العربية. فمثلا في مصر ينفخون في أوار الفرعونية، مصر الفرعونية وفريق الفراعنة وقطار حورس وأسرة تحتمس وميدان رمسيس وشارع نفرتيتي وهكذا. فين؟ ما الذي بقي في مصر من الفرعونية إلا الأحجار والأخشاب؟ فين الفراعنة في مصر غير في الأحجار والأخشاب والمعابد اللي الناس شغالة فيها سرقة وتنقيب ليل نهار، وأصبحت اللصوصية في مجال الآثار على كل صعيد، وحدث ولا حرج، والكل مشترك والكل مستفيد. لكن نريد أن يربطوا مصر بهذه الأحجار بهذه الأوثان بالفرعونية. مصر انتهت من الفرعونية منذ ما يزيد عن 1400 سنة، تجاوزنا 1400 سنة في حضارة إسلامية عريقة مجيدة، لكن لا يراد لهم أن يتغنوا بهذه الأطلال. طيب والعراقيين؟ لا، دي بقى الدولة الأشورية. طيب والسوريين واللبنانيين وما يعرف بدول الشام الكبرى؟ هؤلاء يتغنوا بالفينيقية. يبقى كل إنسان يرجع إلى جذور، هذه الجذور لا تمت الإسلام بصلة. إحياء هذه النعرات أنه السوري يقول أنا فينيقي، وأنه العراقي يقول أنا أشوري، والمصري يقول أنا فرعوني، والمغاربي يقول أنا بربري. جنس البربر اللي هم الأمازيغ بقبائلهم المتعددة، سواء يسموا القبائل كما هم موجودين في بعض الأقاليم الجزائرية كتيزي أوزو وغيرها، أو الموجودة في المملكة المغربية اللي هي متمركزة في إقليم الناظور. يبقى جنس البربر، البربر ده اسم جنس مثله مثل الترك، يبقى الترك اسم جنس، العرب اسم جنس، البربر اسم جنس، الأوروبيين اسم جنس. يبقى الرجوع إلى الأمازيغية وإحياء لغة الشلحة على سبيل العربية أو على حساب العربية، الإسلام لا يعادل اللغات، والشريعة الإسلامية لا تريد أن تزيح اللغات من دنيا الناس، لأن الذي خلق اللغات هو الله عز وجل. ولو أراد رب العزة والجلال أن يقيم الناس على لسان واحد لأقامهم، كما سيحدث في الجنة إن شاء الله، فإن لسان أهل الجنة لسان عربي. ولا أنت في العرب في الجنة تقول له لا أنا مزيغي، أنا هتكلم تشليحيت، وده هيتكلم تريفيت، وده هيتكلم أمازيغي، اللي هي اللغات الثلاثة الكبرى الموجودة عند البربر. أنت تتعلم لغتك، تعلم الأمازيغية، تحدث بالأمازيغية، والأمازيغية لغة بلدي أو لغة قبيلتي أو لغة جنسي، ولكن ليس على حساب العربية، لأن العربية لغة ديني. فالعربية لا تخص امرئ القيس، ولا تخص عنترة ابن شداد، ولا تخص آل فلان، ولا قبيلة علان، وإنما هي لغة لهذا الدين الذي رضيته أنت. أنت رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا النبي يتحدث العربية، وهذا الدين والإسلام عباداته بالعربية. لذا الفقهاء في المدارس الفقهية أوجبوا على الإنسان أن يسافر، أن يسافر، أن يرحل في طلب العلم إذا لم يجد من يحفظه الفاتحة. ما فيش عندك حد يحفظك الفاتحة، سافر ارحل، لأنه ينبغي لابد أن تصلي بالفاتحة. ما ينفعش تصلي إلا بالفاتحة والسلام. ينفع كده وإحنا بنصلي بعد ما يخلص التحيات، صلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هتعمل إيه؟ هتقول جود باي، باي باي، بونسوار، خلاص كده خلصنا، ولا أقول فرتش بلغة الألمان ولا فينش؟ ما ينفعش، لازم تقول السلام عليكم ورحمة الله، اللي هي تحية. شفت بقول تحية إيه؟ تحية الإسلام. بقولناش تحية العرب. العرب بيقولوا عم صباحا يا أبا الحكم، وعم مساء يا أبا جهل وأبو لهب، دي تحية العرب. لكن تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله. والسلام ده اسم الله عز وجل، اسم من أسماء الله الحسنى اللي انت بتتعبد لربك بها. والجنة دار السلام، الجنة دار السلام، والكعبة النبي كان يدخلها من باب السلام. والسلام هو شعار الإسلام مع كل المجتمعات. يبقى لازم لما انتهي من صلاتي، لانه في بعض الناس، بعض الفرق المبتدعة، بيجوا في اخر التحياتهم عاملين كده زي الشيعة مثلا، مفيش السلام عليكم. دول بس عايزين يخالفوا اهل السنة من اي طريق. لكن اقول ان اي مسلم يصلي بالعربية، باللغة العربية، وينتهي الله اكبر يبدأ باللغة العربية، وينتهي بالتسليم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. يبقى إحياء النزعات الشعوبية مقصود بها تفتيت الأمة الإسلامية. سيدنا سلمان الفارسي وهو كان من بيت إمارة وحكم، ولكن هاجر إلى الله ورسوله يطلب الدين الحق، وترك الإمارة وترك الدور والقصور، وقبل أن يكون أجيرا في يثرب لينعم بهذا الدين. فكفأه النبي صلى الله عليه وسلم وقال سلمان منا آل البيت، من أشرف أرومة، أعظم نسب، اللي هو النسب النبوي الطاهر، وكيف لا والعقد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. سلمان لما سمع بعض القبائل بيتكلموا ده عبس وده ذبيان وده تميم وده غطفان، قال أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. يبقى الإسلام صهر كل هذه الأجناس في بوتقة واحدة، بلال الحبشي، سلمان الفارسي، المسلمين من كل. بالمناسبة سيدنا صهيب ليس روميا، إنما الرومي بصفة، لم يكن من الروم، إنما صهيب بن سنان ولد من العرب، كان أبيض أشقر، وأخذ وبيع في أسواق النخاسة، فأطلقوا عليه الرومي نظرا لبياض بشرته وجمال سحنته، فيها شبه من الروم. لكن الذي ظهر لنا، وهذا الذي نحن بصدد الحديث عنه اليوم، اللي هو فرعنة مصر وفرنسة الجزائر، يبقى الموضوع دخل في خصوصية أخص. يبقى الأول دول المغرب العربي بيحاولوا يزكوا فيها نار فتنة العصبية. العصبية إلى من؟ إلى البربر، إلى الجنس البربري. لا، مفيش مانع أن أنا أعرف نسبي وأعرف جنسي، ولكن لا يحملني هذا على أن أعادي الأجناس الأخرى، وأن تكون أخوة الدين عندي هي الأخوة الأقوى والرابطة الأعظم. فأخي هو أخي في ديني، مش أخي في قبيلتي. ولا النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه جبير بن مطعم رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. إيه المقصود بالعصبية؟ نسمع رواية وائل بن الأسقع: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما العصبية يا رسول الله؟ قال: أن تعين قومك على الظلم. يعني أنت معاهم على طول الخط، ظلمين معاهم، ظلمة معاهم، مظلومين لا، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، ده منطق الجاهلية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعله في قالب الإسلام لما قال للصحابة: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذا مثل جاهلي شهير. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ يبقى الصحابة ما كانوش بيلغوا عقولهم ويتقبلوا أي كلام كده وخلاص، لأنه ظاهر هذا الكلام يتعارض مع المبادئ الإسلامية التي أرساها في نفوسهم خير البرية صلى الله عليه وسلم. قال: أن تمنعه من الظلم فهذا نصرك إياه. لما تشوف إنسان أخوك راح يظلم، نصرتك الحقيقية له أن تحجبه أنت عن الظلم، أن تمنعه أنت عن الظلم. لكن العرب لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة. والعرف العامي: أنا وأخوي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب. لا، أنا مع الحق. وإذا رأيت أخي أو رأيت ابن عمي أو قريبي حاد عن الحق وأراد أن يلج في الباطل، أمنعه وأرده. هذه نصرتي له. بدأت تظهر كما ذكرت لكم هنا على الصعيد المصري الأول الموضوع الرجوع بالمصريين وبالدولة المصرية إلى عصور الفراعنة السحيقة. نحن لم نرى من الفراعنة شيئا. نحن خرجنا فوجدنا الإسلام تجذرت جذوره وتعمقت في تراب هذا البلد الطاهر مصر. لكن لا، هم يريدوا كنوع من غسيل المخ اللي هو الغزو الثقافي الاستعمار الفكري الاحتلال العقلي. يرتبط الإنسان بأحمس ويرتبط بتحتمس، وعلى العملة أيام ما كان في شلن ورقي كانوا يحطوا إيه؟ حطوا نفرتيتي، صورة نفرتيتي، وأقاموا الدنيا ولم يقعدوا. إيه تمثال نفرتيتي في ألمانيا؟ هنرجع نفرتيتي، هنجيب نفرتيتي، نفرتيتي جاية في السكة، ده تأخرت مش عارف فين، والدنيا كلها مشغولة بعودة هذا التمثال من ألمانيا. هيرجع؟ لا مش هيرجع. طيب أين شباب المسلمين من عبادة بن الصامت؟ عبادة بن الصامت يعتبر أحد كبار قواد الجيش اللي فتحوا مصر، بل أنه سيدنا عمرو بن العاص وضع على رأسه إشارة القيادة، لأنه أحد النقباء الأوائل اللي بايعوا في بيعة العقبة الأولى. سيدنا عمرو لما استعصى عليه فتح مصر بيبحث عن حل، ودايما الحلول تبحث عنها بين دفتي المصحف أو في صحيح السنة النبوية. فهو بيقرأ كده، استعصى عليهم الفتح فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأمر لا يصلح آخره إلا بما صلح به أوله. طيب أمر الإسلام أوله كيف أصلح؟ بماذا صلح؟ صلح بالأنصار، هم الذين جعلوا الإسلام دولة وبلد ومدينة وقيادة وريادة وجيش واستقرار. فقال: من هنا من السابقين الأولين من الأنصار؟ قالوا: عبادة بن الصامت، شهد البيعة، أول من أول سبعة أسلموا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل شارة القيادة إليه رجاء أن يفتح على يديه وقد كان. من من شباب المصريين الآن يعرف عبادة بن الصامت؟ لأنه أنا فيما أعرف لا يوجد شارع اسمه عبادة بن الصامت ولا حارة حتى، ده نهيك عن أن يكون ميدان. يبقى مش عايزين حد يرتبط بعبادة بن الصامت، مش عايزين حد يرتبط بعمر بن العاص، مش عايزين حد يرتبط بالصحابة الكبار العظام الذين جاءوا لفتح هذا البلد ويرد الأمر إلى الفرعونية. حتى لما اشتهر عن الفريق، فريق اللعب في كرة القدم، انه فريق الساجدين، وانه في بعض الشباب فيه اهل دين وتدين، الفيفا تقول لا ينبغي على المنتخب المصري ان يبالغ في فرحته. هو بس المنتخب المصري بس اللي بيبالغ في الفرحة؟ طب والذين يرقصوا كالقرود، اللي بيرقصوا كالقرود ويعملوا يروحوا يتنططوا، دول ده هو السيد ما بتاخدش منه 5 ثواني، ولكن دي إشارة ودي علامة. لا، حتى هنا في الصعيد المصري، على الصعيد المصري موضوع فريق الساجدين ده لا يرضي بعض العلمانيين، وهكمل في هذه القضية بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام يا دكتور محمد.
مرحبا.
أهلا وسهلا. أنا كنت بطلع من شوية كتاب اللي هي بتاعت حكماء صهيون.
نعم.
وبشوف ازاي ان هم بيعملوا لنا مخططات عشان ينهونا في حاجات فاضيه، ومخططات الفتنه الطائفيه، وينهونا في نشاطات فاضيه. يعني احنا ملهيين في الكوره وناسين الناس اللي في غزه اللي السيول مغرقاهم، وفي سينا وفي اسوان، وعاوزين يعملوا الناس بتوع نجع حمادي اللي ما جاي دلوقتي ما جابش الجنان اللي عمله، قتلوا الناس اللي خارجين من الاعياد بتاعتهم في الكنيسه.
نعم.
ده الاخوة المسلمين والمسيحيين يعني متضامنين بسم الله ما شاء الله في نجع حمادي، بس هم الاثنين عاوزين يجاب الجناه المتسلط المدفوعين، مدفوعين من مين ما حدش يعرف، عشان يحدثوا الفتنة الطائفية ويبعثوا رسائل للمسيحيين يقولوا لهم احنا هنعمل فيكم مش عارفة ايه، عشان يفتكروا ان المسلمين هم اللي عملوا ده، ويشيعوا اشاعات ان المسيحيين قتلوا حد مسلم، ويشيعوا اشاعات ان المسلمين قتلوا حد مسيحي، ويجري الرهبان ويجري الشيوخ ويكشفوا حقيقة الشائعات ديت. وفي اسوان المسيحيين فتحوا بيوتهم للمسلمين اللي هي غرقت بيوتهم في السيول، والاعلانات لسه ما جاتش لغايه دلوقتي. الناس في اسيان ملايين كل دلوقتي عشان ماتش كوره، يعني دلوقتي بيتريقوا علينا في اسرائيل بيقولوا المسلمين بتفرقهم صفاره الماتش الكوره، يعني بدل ما بنقول خيبر خيبر يهود جيش محمد سوف يعود، لا بنشتم بعض كمصريين وجزائريين.
شكرا.
بدل ما بيعملوا اللي هم الشباب دولت بيعملوا على فيسبوك جروبات يهاجموا بعض، يعملوا فيس يعملوا جروب مثلا يهاجموا اسرائيل، يقولوا مقاطعه الدولار ده، لو اتقطع الدولار حضرتك اقتصاد امريكا اللي هي عامله فينا كل دوت ينهار. انا متشكره جدا.
شكرا. شكرا اختي. والموضوعات اللي اتكلمت فيها الاخت هبه انا مسجلها امامي، وان شاء الله هنتعرض اليها ونشكر لها هذا الحس الممتاز. يبقى عند حتى امر السجود مش عايزينه يبقى ظاهر. انا طبعا بتابع الصحف وبشوف الاخبار اللي بيحصل. المدرب بتاع الفريق المصري بيقول انا بختار اللاعب يكون بيلعب كويس وعنده اخلاق كويسة. اوروبا كلها، صحف اوروبا كلها بتنتقد هذا المدرب. بل الصحف المصرية، هنا بعض الصحف المصرية تقول تصريحات حسن شحاتة غير المسؤولة. يعني كون اللاعب الكرة يكون مؤدب وابن ناس ومحترم ده سبة؟ كون الرجل يجعل معيار الأخلاق إلى جوار اللعب دي جريمة؟ وحسن شحاتة المفروض ما يتكلمش في الإعلام، والمدرب ده ما ينفعش مش عارف إيه، وحرب عشان الرجل بيقول أخلاق طيبة، بيقول يكون بيلعب كويس وأخلاقه حميدة ما يصرش. لا، هم عايزين لاعب الكرة اللي هو بيبقى مثل لكثير من شباب المسلمين، اللي هو صاحب البارات والخمرات والراقصات، وينتقل من هذا المكان الداعر الى ذاك المكان الخبيث. يبقى الحرب على اشدها فيما يخص اي شيء يمت الاسلام بصله. موضوع بقى الفرعنه في مصر على اشده، وفريق الفراعنه والمش عارف ايه، بقول لك القدار بتاع الصعيد اسمه حورس، والميدان اسمه رمسيس، والأسرة بتاعت الكلية اسمها حورس وتحتمس، وكأن الفراعنة يحيون بين أيدينا. لا، احنا هذه البلد طهرها الصحابة من الشرك، كيف نمجد الشرك ونمجد الكفر ونمجد إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ده القرآن الكريم، عايزين نبقى من جند فرعون. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فيما يخص بقى الجانب الجزائري، الأمر بقى ما بيش بقى دول المغرب العربي والحديث عن النزعة الأمازيغية أو الجنس الأمازيغي أو القبائلي اللي هو أصل هذه البلاد المباركة، لا، الجزائر بالذات يسعى إلى فرنستها. طبعا أطماع الغرب وأطماع فرنسا في الجزائر لا تنقطع، وبنسمع حاليا لك الدول الفرنكفونية. يعني مصر كانت بتناضل وتحارب وتجاهد لأن تنضم إلى مؤسسة الفرنكفونية، وفرنسا طبعا وافقت وسمحت وقبلت. طبعا الجزائر من أول الدول المنضمة إلى الفرنكفونية. الفرنكفونية هي الدول التي استعمرتها فرنسا واحتلتها وغيرت في لغتها وغيرت في عقائدها وغيرت في تاريخها وغيرت في معالمها وسرقت. فرنسا فرنسا حرامية. أنا رحت شارع الشانزليزيه وشفت في باريس المسلة بتاعتنا معمولة هناك. إيه اللي جاب المسلة؟ طب تسرقوا راس نفرتيتي دي قد كده، تتحط في شنطة، تاخدوا تمثال ولا جعران، ها يلا. لكن مسلة، مسلة يا فجرة يا لصوص، تاخدوا مسلة. كيف أخرجتموها من مصر؟ هم ثلاث مسلات معروفين بتوع الفراعنة، في مسلتين موجودين في مصر والتالتة سرقوها الناس بتوع الحضارة وبتوع الكسلكة وبتوع مش عارف ايه. وانا رأيت بعيني المسلة المصرية عامل لها ميدان قرب الشارع الشهير اللي اسمه الشانزليزيه. يبقى الجزائر تنسب الى الفرنكفونية، مصر تريد ان تنسب الى الفرنكفونية، موريتانيا. واعجب اعجب لما يأتي شباب المسلمين سواء من تونس او من الجزائر او من اي بلد عربي وهو لا يعرف ان يقيم جملة باللغة العربية بلغة القرآن الكريم. يبقى يريد ان يلصقوا، لم تفلح فرنسا ان تغير الوجه الاسلامي لبلد ملايين الشهداء. بالمناسبة الجزائر لم تقدم مليون شهيد، هي قدمت اكثر من مليون. ولا يوجد بلد فيما نعرف في العصر الحديث ضحى بهذه الأعداد الهائلة الغفيرة، ملايين الشهداء للتحرر الوطني للحفاظ على الهوية الإسلامية. لم يفلح 130 سنة احتلال من فرنسا، 130 سنة احتلال لأرض الجزائر الإسلامية العربية، فبدأوا يحتلوها فكريا ويحتلوا عقائديا. وفي ناس حاليا في الجزائر زي ما في ناس علمانيين في مصر بيتشدقوا بالفرعونية ويريدوا أن يردون إلى حمأتها المنكرة، في ناس أيضا علمانيين في الجزائر ما يعرف بحزب فرنسا، بعضهم سمعت له تصريحات يقول إننا تم احتلالنا من فرنسا ولم نستفد من الاحتلال الفرنسي إلا هذه اللغة الراقية، يقصد الفرنسية، فلو تخلينا عن اللغة الفرنسية يبقى تخلينا عن ميزة الاحتلال. متى كان الاحتلال أيها الغير يأتي بميزة؟ هو معتبر أنه تغير لسانه إلى الفرنسية ميزة ويريد أن يحافظ عليها ويريد أن تبقى الفرنسية هي اللغة الحاكمة، هي اللغة الطاغية. فمحاولة تغيير وجه مصر إلى الفرعونية ومحاولة تغيير وجه الجزائر إلى الفرنسية، هذا نوع من المخطط الكبير الذي لا تراد به مصر فقط والجزائر فقط، وإنما على قدر حجم الدولة وعلى قدر تأثير الدولة يكون حجم السهام المسمومة التي توجه إليها. لكن على صعيد ما يحدث في هذه الأيام يحاول تفتيت وحدة المسلمين وزرع الضغينة والبغضاء في قلوب المسلمين علشان مجموعة من الشباب بيلهوا فيما بينهم أو بين أرجلهم بقطعة جلد اللي هي كرة القدم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
مرحبا أستاذ محمد.
عليكم السلام، ازيك يا شيخنا؟
استاذنك
الحمد لله الله يخليك.
استاذنك اسمعني
بالنسبه للمداخله بتاعت الاخت.
اسمعني أيوة من التليفون فقط لو تكرمت. خفض
أيوة
التلفزيون على الاخر.
اللي كنت بتكلمك على موضوع اللعب والكلام ده. ايوه يا شيخنا. الو
انا سامعك. اسمعني انت من التليفون فقط.
ايوه
يا استاذ حمدي اللي هيعمل مداخله تنبهه عليه الاول.
ماشي
اتفضل.
ايوه بالنسبه للمداخله بتاعت الاخت اللي كانت بتكلمك فيها دلوقتي.
نعم انا سامعك اتكلم على طول يا استاذ محمد. انا اذكر الناس اللي بيسموهم روابط المشجعين دول، اعود واذكر هؤلاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا الى عصبية، ليس منا من قاتل على عصبية، ليس منا من مات على عصبية. لو واحد من المشجعين دول مات كما بيحدث في كثير من المباريات، كيف يلقى الله عز وجل بهذه النية؟ انت كنت رايح تعمل ايه؟ النية التي ستلقى الله بها، ما النية التي ستبعث عليها يوم القيامة؟ وهذه العصبية والثورة الفوارة التي رأيناها من الغوغاء والدهماء سواء هنا أو هناك، أين هذه العصبية لقضايا الأمة؟ أين العصبية من قضايا الأمة؟ أنا اليوم أطالع في جريدة الأهرام الرسمية المصرية تقول الظلام يخيم على غزة، مفيش وسائل وقود، غزة تعيش على الشموع، مفيش، لأن العدو المغتصب الصهيوني يقطع عنهم وسائل الوقود. ايه الدولة اللي احتجت على هذا؟ الدولة اللي احتجت على هذا بلجيكا، لأنه طبعا الدول العربية مشغولين، طبعا بعض الدول أنظرها متوجهة إلى أنغولا، وبعض الدول أنظرها متوجهة إلى هايتي. هايتي بلد بيننا وبينها مفاوز وبحار، حدث فيها زلزال لمدة دقيقة واحدة، مدة 60 ثانية، أودى بحياة أكثر من 70,000 قتيل. دول قتلة 70,000. النهاردة استخرجوا سبع رضع استخرجوهم من تحت الأنقاض بعد ما يزيد عن أكثر من 7 أيام أو 10 أيام. طبعا بعض العرب بيبعت مساعدات إلى هايتي وماله، مفيش مانع، دول ناس منكوبين وناس عندهم إخوة في الإنسانية. لكن ما أنت جنبك فلسطين أهي، يعني راح تبعت طيران لهايتي، تبعت خيام، تبعت مساعدات، ابعت لهايتي شوية وابعت لغزة شوية، ابعت كم طيارة لهايتي عشان أنت الإنسانية نقحت عليك وتعباك، وابعت شوية لفلسطين، انظر إلى إخوانك. طيب وعندنا في مصر هنا من أسبوع كانوا بيتكلموا عن هايتي، طب ما احنا عندنا في مصر أسوأ من هايتي. السيول اللي اتكلمت عنها الأخت، وأنا مسجل هذا الأمر، السيول التي اجتاحت مدن سيناء والعريش وأسوان، يعني تخيل يبقى في سيناء والعريش وشرم الشيخ، طبعا شرم الشيخ لا هياخدوا بالهم منها بسرعة، خلينا في سيناء والعريش وأسوان الجماعة الصعيدة الغلابة. الناس اللي بيفكروا في هايتي دول العرب، ما تشوفوا مصر هتقول لي غزة انا مش عارف ابعت لها عشان محاصرة، طب ما احنا بنشارك في الحصار، بنشارك في الحصار بكل الوسائل. طيب والناس بتوع اسوان دول والناس بتوع سينا وبتوع العريش، اين منظمات المجتمع المدني العربي؟ فين روابط المشجعين؟ فين شباب المسلمين؟ فين الشباب المتحمس اللي نازل في الشوارع ورفع الاعلام؟ شفتوا الى اي حد وصلت ضحالة فكر شباب المسلمين؟ ليس لهم هم الا هذه التفاهات التي تؤثر على فرائض وحدة الامة. فريضة حب اخوك الجزائري ده فرض عليك، وحب اخوك المصري المسلم ده فرض عليك، اللي يزعزع هذا الفرض ممنوع. بهذه المباريات لو سئلنا عن حكمها شرعا لا ينبغي أن تقام، لأنه لهو ولعب يؤثر على أخوة إسلامية وعلى محبة بين الأشقاء. يبقى عندنا غزة ما فيهاش إضاءة، وعندنا سيناء غرقتها السيول والعريش وأسوان كذلك. فين الدول العربية؟ والغريب إنه الصهاينة واليهود بعتوا إمدادات وإرسالات ومعونات إلى هايتي. ليه؟ بيقولوا مساكين أطفال هايتي، أطفال هايتي مساكين يا غدرة يا فجرة. طب وأطفال غزة اللي أنتم حاصلينهم، بدل ما بتبعتوا الطيران يسافر من هنا الشرق الأوسط إلى آخر الكرة الأرضية، بعتين مساعدات، لأن اليهود قلبهم متألم يا حرام، قلبهم متألم على أطفال هايتي المشردين. طب وأطفال غزة اللي هم منذ 3 سنوات تحت الاحتلال والقهر والضغط النفسي والعصبي والمادي والمعنوي والاقتصادي والعسكري وقل ما شئت. وبالمناسبة أحد الكتاب في جريدة الدستور الأستاذ مختار نوح بيعيب على الدعاء والأئمة، يقول المشايخ صدعونا بالكلام في أمور بسيطة ولم نسمع واحدا منهم تحدث عن غزة أو تحدث عن معاناة الشعب الفلسطيني أو عن العوازل التي تقام بين مصر وبين غزة. يا أستاذ مختار نوح، واللي يعرف الأستاذ يبلغه، في قاعدة، وأنا شايفك ملتحي في الصورة، في قاعدة تقول كل تعميم خطأ. كلك تقول السادة العلماء والمشايخ وصدعونا ومش صدعونا. انت سمعت كل الفضائيات الإسلامية يا أستاذ مختار، وتابعت كل المشايخ، ده احنا عندنا قناة الناس فقط، والإنسان لا يدرك انه يتابع فيها برنامج ولا اثنين، لا يدرك هذا. يقول لك كل أبدا المشايخ تكلموا يا أستاذ مختار، انت اللي مش متابع، انت اللي ما بتسمعش. هنا على صعيد قناة الناس تحدثنا هنا في التبيان حلقة بعنوان الأزهر الشريف بين الجدار العازل والنقاب الساتر. الأستاذ خالد عبد الله في سارة خاصة عمل حلقة طويلة، بل أكثر من حلقة. مرة استضاف الدكتور إبراهيم الخولي أحد كبار أساتذة الأزهر والدنيا، وحلقات بعد ذلك. الدكتور صفوت حجازي عمل حلقات وحلقات، وغيرهم كثير تحدث في هذه القضايا. قالوا أستاذ مختار ولك محدش من المشايخ تكلم. معنا اتصال يا أستاذ حمدي. الأستاذ حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
ازيك يا أستاذنا؟
مرحبا يا أستاذ حسن.
تكرمت والله. في مداخلة مني بسيطة، الأسبوع اللي فات طلعتنا برضو الأخبار في التلفزيون أن السيد رئيس مجلس الأعلى للهيئة للآثار المصرية بيستقبل أمير الدنمارك، ودولة الدنمارك عملت متحف خاص بالأطفال المصريين بقطع مكعبات للشخصيات الفرعونية، خبر حضرتك، وعلشان الأطفال يلعبوا بيها ويبقوا مبهورين بيها جدا. حضرتك، وده من ضمن فرعونة مصر، ونحن في غفلة من هذا.
لا
والله ما نرجو القاء الضوء على هذا الموضوع. بارك الله فيكم.
بارك الله فيك يا استاذ حسن، شاكر لمداخلتك. انا هنا في هذه بعد انا عايز اعرف فين مؤسسات المجتمع المدني اللي هم دوشنا. انا كنت قبل موضوع الجزائر كان عندي شك، كنت اظن ان الشعوب العربيه دي مغلوبه على امرها، وانه لو خلي بينها وبين الاسلام والاحسان والود والمحبة هتبقى أحسن، وأنه الناس اللي طبقوا على أنفسهم هم المؤثرين عليهم. لكن مأساة مباريات مصر والجزائر المتكررة أوضحت أن الشعوب لا يقلوا عن حكامهم، كما تكون يولى عليكم، لا عندهم تقدير للأخوة ولا عندهم شعور بالمسؤولية، وتجمعهم صفارة وتفرقهم صفارة. أنا كنت أشوف الغضب في شباب مصر وشباب الجزائر، غضب غضب شديد. فين الغضب ده لمقدساتك؟ فين الغضب هذا للقدس؟ حتى اذا انت لو عايز تروح تشجع، انا بقترح الناس هم كده كده رايحين، اجعلوا هذا التشجيع يخدم القضايا. يعني المشجعين المصريين والجزائريين عليهم ان يرفعوا علم فلسطين، يبقوا كده بيشجعوا قضية. عليهم ان يرفعوا صورة الاقصى، لو هم كده كده رايحين المدرجات، يبقى عندكم قضايا مشتركة يا مصريين وجزائريين، مدام الأنظار كلها زي ما اللاعب المصري المتدين محمد ابو تريكة عمل موضوع تعاطفا مع غزة. مش هقول اللعيبة يعملوا لانه ممكن يعاقبوا، انا عايز الجماهير الجماعة المتعصبين دول رابط المشجعين كنتوا تغفروا السيئة السيئات اللي عملتوها في المباريات القادمة يا مشجعي مصر والجزائر، تكفر عنكم لو رفعتم هنا وهنا اعلام فلسطين او صور الاقصى الشريف. معنا اتصال شريف ومبارك. الشيخ اشرف الفيل، السلام عليكم.
عليكم السلام يا دكتور محمد.
يا مرحبا بجارنا العزيز وشيخنا الفضيل.
الله يبارك في عمرك ويسترك
الله يسعدك
في الاخره.
تفضل يا مولانا.
والله يعني يا دكتور محمد انا طبعا حريص جدا على سماع حلقه كل ثلاث الدكتور محمد الصغير،
ربنا يسعدك،
وذلك لحبي العميق والشديد للدكتور محمد الصغير.
الله يسعدك
والله، لاني يعني انا اشعر في كلامك ويعني احسبك كذلك يعني شديد الاخلاص لله سبحانه وتعالى. اسال الله ان يجمعني واياك في الجنه.
امين يا رب امين.
الحقيقه الموضوعات اللي حضرتك بتتكلم فيها هي طبعا موضوعات قيمه جدا، وانت لك انفراده شديده في هذا الحوار بصراحه في كل النقاط اللي بتتكلم فيها. لكن انا بالنسبه لموضوع مصر والجزائر، وانا باخد منحة كده او منهج اني رحم الله قوما احيوا الحق بذكره واماتوا الباطل بتركه. فانا الحقيقه من وجهه نظري اني مسائل الرياضيات الكرة القدم والجري والتنطيط والتشجيع والناس اللي بتموت، انا طبعا ساكن جنب احد الانديه الكبرى، وانا مش عايز اقول لك لما يبقى في مباراه بين اهلي وزمالك وبتتذاع في الاستاد ولا حاجه، وانا اذكر لك في مره كنت راجع من بالليل متاخر انا وولادي، وعايز اقول لك ان الجماهير بقى يركبوا فوق عربيتي، وانا يعني كنت اموت خوفا لان ولادي زوجتي معايا وولادي في السياره، وانا مش عارف الشباب طالع عريان خالص، وتقريبا والله اعلم هيكسروا العربيه او هيعملوا حاجه، لكن الله سبحانه وتعالى نجانا. فالحقيقه الاحداث دي بتدل على ان الناس دي مش لا هي بتفكر لا في دين ولا بتفكر في خلق ولا بتفكر في احترام لقيم ولا لمبادئ. عشان كده بالنسبه لي انا بعتبر كل هذا من الباطل.
نعم.
ولذلك يعني حقيقه يعني انا يعني حتى ما بحاولش ان انا اتكلم في اي موضوعات مثل هذا الكلام. لكن طبعا اسعدني جدا عنوان الحلقه الرائع اللي حضرتك يعني حطيته، اللي هي يعني فرعنه مصر وفرنسنه فرنسه، يعني مش عارف فرنسه يعني من فرنسا يعني تقصد؟ فرنسه الجزائر. هو فعلا دي حقيقة، احنا بقينا ماشيين في اتجاه خالص والجزائر بقت ماشية في اتجاه تاني خالص. ولما تيجي تعمل تلاقي انت بتعمل تلاقي بين سهمين متعاكسين، ده واحد ماشي في اتجاه زي قطبين يعني متشابهين ولا متنافرين. فربنا سبحانه وتعالى يعني يصلح حال هذه الأمة ويعني يعيد هذه الأمة الى قوتها والى مجدها. النقطة الثانية، أنا سعيد جدا بمحاضرات ردك ودفاعك عن الأزهر الشريف وكلامك وحديثك عن والتاريخ اللي حضرتك بتذكرنا بيه عن الأزهر الشريف وأحداثه ومشايخه وعلماء الأجلاء الذين قدموا للأمة ما قدموا وقالوا ما قالوا من فتاويهم ومن علمهم. فدفاعك عن الأزهر ده شرف وتاج على رؤوسنا جميعا، بسببه يعني إن قبلنا أيديكم فهذا قليل قليل قليل.
بارك الله فيكم، ونحن نقبل الأيدي والرؤوس يا فضيلة الشيخ أشرف، وربنا يسعدك ويحفظك. الناس اللي بيتكلم عنهم فضيلة الشيخ أشرف الفيل وهو جاري في برنامج التبيان، يأتي الأربعاء غدا إن شاء الله، من أساتذة الأزهر الفضلاء. أنا أقول لأمثال هؤلاء اللي هو بيسموهم القطبين المختلفين، وأنا بقرأ اليوم في الصحف وأتابع في الأخبار عن روابط المشجعين، روابط دول تحزبوا عليه، تحزبوا على حق؟ أبدا، تحزبوا على باطل. لفت نظري صورة أهديها لهؤلاء، سواء الشباب المصري المتحمس اللي ما رأيناه تحمس لقضية من القضايا المهمة، أو الشباب الجزائري اللي فوجعنا فيه. لأن احنا حقيقة، لا أنا لا أقصد التعميم، وإنما بتكلم على الثلة، سلة الغوغاء والدهماء من هنا أو من هناك، أنا كنت حقيقة أتوقع أنه المجتمع الجزائري يعني ليس فيه أمثال هذه الغوغائية الموجودة عندنا بموضوع أهل وزمالك، لأنه كما تحدث الشيخ أشرف أنه في مرة الأهلوية حرقوا مشجع زملكاوي كانوا في كرة السلة حتى مش كرة القدم، حرقوا أشعلوا فيه النار. طبعا أنا كنت بتناول القضية في مسجد من المساجد وبدي درس بقول لهم ينفع مسلم أهلاوي يحرق مسلم زملكاوي؟ يحرقوا بالنار. تعرفين المصريين لا تفارقهم الدعابة. قال لك هو الشيخ طلع زملكاوي زعلان على الرجل اللي اتحرق، يعني كل اللي خدوه من كلامي كأن أنا زعلان، أنا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء والحمد لله رب العالمين. ولكن يصل إلى أمر الحرق، كنت أظن بقى إيه أحفاد الشهداء ما زالت الدماء العظيمة، دماء الشهداء، دماء الشيخ الإبراهيمي، دماء الأمير عبد القادر، دماء الأعلام العظام، الناس اللي أخرجوا لنا ملك ابن نبي، هذا الفيلسوف الإسلامي المربي المفكر العظيم اللي في العصر الحديث لا أظن أن أمة من الأمم عندها أمثال ملك ابن نبي. أنا عايز أسأل الشباب المصريين، تعرفوا عن ملك ابن نبي؟ بل أسأل المشجعين الجزائريين دول، ماذا تعرفوه عن ملك ابن نبي؟ ماذا تعرفوا عن ملك ابن نبي أو عن الأمير عبد القادر الأمير المجاهد الصابر المحتسب؟ أنا أقول لهؤلاء المشجعين من هنا أو من هناك، أقدم لهم هذه الصورة حتى تعرف مكانك أنت فين. يا مشجعين مصر، يا مشجعين الجزائر، انظروا إلى أحلام التميمي. أحلام التميمي شابة ولدت وتربت في مدينة الزرقاء، يعني زرقوية من الأردن لأسرة فلسطينية، ثم درست الإعلام والصحافة ورجعت إلى موطنها إلى غزة وإلى فلسطين. أحلام التميمي شاركت في النضال والجهاد والكفاح وتعصبت لقضيتها ولقدسها ولبلدها. أحلام التميمي يا مشجعين مصر والجزائر حكم عليها 16 مرة بالمؤبد، 16 مرة، يعني تعرضت ل 16 قضية، في كل قضية تاخد مؤبد من القضاء الإسرائيلي. جملة الأحكام، جملة ال 16 مؤبد اللي على أحلام التميمي المجاهد أحلام التميمي، جملة السنوات اللي عليها 1584، ده مش سنة ميلادية، ده عدد السنين، 1584 سنة على أحلام التميمي. شوف الرقم، الرقم يا مشجعين، امرأة في هذه الأمة محكوم عليها ب 1584 سنة، يعني قرابة 1600 سنة محكومة على أحلام التميمي. وفي بعض بنود الأحكام القضاء الصهاينة كاتبين ولا تدرج أحلام التميمي في أي صفقة في تبادل الأسرى، لدرجة أنه في تبادل الأسرى الأخير مع جلعاد شليط المفاوضين الفلسطينيين كانوا عايزين يفتدوها باتنين من الواخدين أحكام كبيرة. هنشوف اتصال أبو الوليد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أبو الوليد.
يا الشيخ
تفضل،
جزاك الله خير على هالجرأة وعلى هالعلم، مبارك الله فيك وربنا ينفع الإسلام فيكم.
آمين يا رب، آمين.
بس حضرتك سؤال يعني.
تفضل.
بالنسبة لإخواننا وأهلنا في غزة والجدار اللي بيتعمل دلوقتي، الجدار الواطي دوت يعني،
نعم،
اللي تحت الأرض اللي هو هيمنع اللي هي قصور أو شرايين الحياة اللي هي فرضت على الناس اللي هناك.
نعم.
قطاع غزة زي ما أنت عارف قبل 67 كان عهدة مصر يعني.
نعم.
فالواجب الشرعي والديني والأدبي والأخلاقي بي يعني بيحتم على أم الدنيا إنها تم أيما بوجبها، ولا إيه رأيك سيدي الشيخ؟
أسمع كلامك.
الحالة ديت لما الجدار دوت يأثر على رزق الناس ديت أو على معيشتهم أو على قوتهم، وناس توفت نتيجة للحجب اللي بتتعمل دلوقتي حوالين قطاع غزة. الراجل اللي بيموت أو الست اللي بتموت أو الطفل اللي بيموت ده خطيته في خطيته فرقانتين.
تسمع الإجابة إن شاء الله من الوليد، تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لاتصال أخينا من الإمارات الشقيقة. طبعا هذا الكلام أيضا في نفس موضوع حلقتنا النبي، وأنا ما أنا كتبه أمامه، يعني سبحان الله أنا سعيد بمداخلات الإخوة واتصالاتهم لأنهم بيتكلموا في قضايا أنا سجلتها أمامي وأنا كتبها. إذن الموضوعات دي ينبغي أن تطرح وينبغي أن تقال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. ده المسلمون، يبقى احنا ما عندناش تفرقة، كل من شهد أن لا إله إلا الله فهو مسلم، لا فضل لدم على دم ولا لأبيض على أسود ولا لبشرة على بشرة، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. وسلمان من المبشرين بالجنة، وأبو لهب المطلب الهاشمي ثبت يد أبي لهب وتب ولا كرامة له، وهو ابن عبد المطلب. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. احنا رأينا أيدي المسلمين في صدور بعضهم البعض وفي وجوه بعضهم البعض، بدل ما يبقوا يد على من سواهم أصبحت الأيدي موجهة إلى وجوههم بعضهم البعض. كل طفل يموت تحت الحصار في غزة، كل مسلم على وجه الأرض يملك له شيئا يسأل عليه. يبقى اللي يملك الكلمة كالدعاء والعلماء عليهم أن يبينوا الحكم وأن يقولوا أن أطفال غزة أمانة في أعناق المسلمين جميعا. اللي يملك القلم والكتابة، اللي يملك الحكم والأمر، كل إنسان يملك شيء عليه أن يؤدي الحق الذي عليه. كل واحد فينا يؤدي الحق الذي عليه ولا يعلق الأخطاء على شماعة الآخرين. وليعلم الجميع أن الله عز وجل لا يحاسب فقط الذي لا يطعم المسكين، وإنما يحاسب الذي لا يحض على طعام المسكين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يبقى الذي لا يحض على طعام المسكين مكذب بالدين، فما بالك بمن يمنع الطعام وبمن يحجب الطعام وبمن يكوم الطعام حتى يفسد ولا يصل إلى إخواننا في غزة. في الحقيقة في الدقائق الباقية أنا أريد أن أقول أنه أجمل من أجمل أيام حياتي هي أيام عشتها مع إخواننا الجزائريين، وإن كنت لم أشرف بزيارة الجزائر حتى الآن وإن شاء الله أزورها في القريب، إلا أنني أعتبر أن زيارة الجزائر سنة في حق الأزهريين. أنا أخذت دكتوراه في فكر الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، لما زرت مكتبة الشيخ ودخلت بيت الشيخ محمد الغزالي أول ما لقيني في مكتبة الشيخ صورة كبيرة في وسط المكتبة للشيخ محمد الغزالي وللرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد. وعلمت من سيرة الشيخ أنه كانت بينه وبين الرئيس الجزائري علاقة وطيدة وصداقة حميمة. وعاش الشيخ الغزالي وكتب أجمل ما كتب، كتبه في رحاب الجزائر الحبيبة. وأسند إلى الشيخ محمد الغزالي فكرة تأسيس جامعة الأمير عبد القادر لتكون نواة الجامعة الإسلامية التي تشابه القلعة العريقة المنيفة الأزهر الشريف. مولانا فضيلة الشيخ الشعراوي رحمه الله زار الجزائر وعاش فيها، الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله زار الجزائر وعاش فيها، وعلماء درسوا لي في الأزهر الشريف في معهد محمود عنبر في طهطة في سوهاج درسوا في الجزائر ودرسوا لنا، وكثيرا ما كانوا يحدثوننا عن الجزائر وعن المسلمين في الجزائر، حتى شوقونا في طفولتنا إلى هذا البلد العظيم، حتى جاءت الأحداث العبثية لتعكر صفو هذه الصورة عند بعض المسلمين. وأنا في ألمانيا كان لو كان لي 10 أصدقاء يبقى فيهم 6 من الجزائر، أكثر من النصف، وقضيت حوالي 7 سنوات في ألمانيا، كان جل وقتي مع إخواننا الجزائريين. وأول من استضافني ومشى معي في سبيل الدعوة ونصرني بجهده وبيته وسيارته كان أحد الإخوة الجزائريين، وهو كان من القبائل من تيزي أوزو، وبدأ يتعلم معي العربية شيئا فشيئا. هذا الرجل الجزائري القبائلي سمعنا بالدكتور يوسف القرضاوي، كان في محاضرة في باريس، فسمع مني وأنا كنت لسه في بداية عهدي في ألمانيا أني كنت أتمنى لو أحضر هذا المؤتمر، فإذا به يجهز سيارته ويقول لي احمل من شئت من المسجد ومن طلاب العلم، وقطع بنا مسافة من فرانكفورت فيسبادن في ألمانيا إلى باريس ما يقارب 600 كيلومتر ذهابا وإيابا لنلقى الشيخ ونحيا في رحاب العلم ونجلس تحت أقدام العلماء. أيضا في الحج في هذا العام الإخوة الجزائريين كانوا بيعلنوا احتفالهم بي، يريدوا أن يقولوا لنا وللناس ليست الجزائر هي التي تصور في بعض الصحف الصفراء أو في بعض وكالات الأنباء العميلة المدسوسة. ومن هنا أقول الإعلام لابد أن تكون عليه رقابة، إنه الذي يوجه الجماهير. لما تكون بعض القنوات جايبة لعيبة كورة، كل مؤهله أنه كان لاعب كورة، كان حارس ولا كان قاعد على الدكة ولا كان مش عارف فين، إيه مؤهلاته أنه يوجه الجماهير، أنه يعبئ الجماهير، أنه يقود فكر الأمة؟ واحد لاعب كورة، إيه مؤهلاتك العلمية والإعلامية لأنك أنت تصنع فكر أمة؟ فما صنعوا إلا الفساد، وما جنينا من أخبارهم وبرامجهم إلا الدمار. آخر صورة عشان نختم، أدرس في أحد معاهد إعداد الدعاة، ففي فصل النساء وجدت امرأة جزائرية، وفي فصل الرجال وجدت رجلا جزائريا، الرجل زوج المرأة، اتفقوا عايزين ينشئوا أولادهم تنشئة إسلامية صحيحة، وعايزين يعيشوا جو إسلامي، الولد يحفظ فيه القرآن وينشأ على الإسلام. اتفق الرجل والمرأة أنه أفضل مكان ينشئوا فيه أولادهم مصر. كلام ده الأسبوع الماضي، مش بتكلم شيء في التاريخ. الرجل جاء مهاجرا إلى مصر بزوجته وأولاده ليعلم أولاده في رحاب الأزهر، ليعلم أولاده في رحاب كتاتيب مصر. هؤلاء هم الجزائريين الحقيقيين، هم دول أحفاد الشهداء، هم دول أحفاد الأرض المباركة التي أبت الضيم، وهذه مصر، وهكذا ينظر إليها. بعد المباراة المشؤومة اللي كانت في الخرطوم، وأنا كنت في المطار، لقياني شاب جزائري بعد المباراة بيوم، عليه سمة العلم والوقار، سلم علي وحياني ورحبت به. قلت له ما الذي جاء بك إلى مصر في هذا التوقيت؟ فمنظره ما يدلش أنه هو من بتوع الكرة. قال لي هكذا بالنص: جئت أزاحم طلاب العلم تحت أقدام العلماء في مصر. جاء لهذا البلد مش عشان يشجع ولا يرفع صوته، إنما أراد أن يزاحم طلاب العلم تحت أقدام علماء هذا البلد المبارك. ستبقى الجزائر في نفوس الجميع بلد الشهداء وأحفاد الشهداء، وستبقى مصر في نفوس الجميع بلد الأزهر ومنارة الإسلام. أما ما يفعله الغوغاء من هنا أو الغوغاء من هناك فلا يمثل مصر في قليل ولا كثير، ولا يمثل الجزائر في قليل ولا كثير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمع شمل الأمة، وأن يوحد صفوف الأمة، وأن يرفع الحصار عن إخواننا في غزة، وأن ينصر إخواننا في العراق، وأن يحرر بيت المقدس ويحرر فلسطين من أيدي اليهود. اللهم كن لعبادك المنكوبين في أسوان، اللهم كن لعبادك المشردين في العريش، اللهم كن لعبادك المحاصرين في سيناء، اللهم أغثهم بغوثك، اللهم أغث كل مستضعف مسلم، وانصر كل ضعيف مسلم، وأيد كل فقير مسلم واغنهم من فضلك، اللهم انهم عالة فاحملهم، جياعا فاطعمهم، عراة فاكسهم، انصر الاسلام واعز المسلمين، وارفع بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا سندا، واختم لنا بخاتمة السعدة، وتوفنا على كلمة الهدى، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أترككم في أمن الله وأمانه، ورحمات الله عليكم وبركاته. بنور العلم والإيمان.